الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 5400 شخص وعشرات آلاف الجرحى. الرئيس التركي يتحدث عن 45 دولة عرضت المساعدة بشكل أساسي إلى تركيا. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة تمتلكها أيضا الولايات المتحدة. من مالي لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة ما وصفه بالعنف الجهادي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بصعوبة كبيرة تتواصل عمليات رفع الأنقاذ والبحث عن ناجين في كل من شمال سوريا وجنوب تركيا. الحصيلة حتى اللحظة تخطت 5000 على الأقل جراء الزلزال العنيف الذي ضرب هذه المنطقة. مفدت مونتي كارلو الدولية إلى شمال سوريا دينا أسعد تحدثت لنا عن المشاهدات من الجانب السوري، فلنستمع إليها.
ما تزال مهمة إزالة الأنقاض وإنقاذ العالقين تحتها تتصدر المشهد في سوريا، وحيث بدأت فرق تدخل سريع روسية برفض طواقم الأنقاذ، إضافة لوصول قوافل مساعدات إماراتية وعراقية وإيرانية وفرق جزائرية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. بطبيعة الحال حصيلة الضحايا وصلت إلى قرابة 800 حالة وفاة، ووصل عدد الأبنية المتهدمة بشكل جزئي أو كلي إلى 700 بناء موزعة على محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحما وإدلب. الهلال الأحمر السوري قام بتجهيز شاحنات مساعدات للعائلات المنكوبة جراء الزلزال، فيما تستمر عملية تقييم المباني المتصدعة والآيلة للسقوط مع استمرار عمليات الإخلاء والنزوح المدني باتجاه المناطق المفتوحة الأكثر أمانا. في الأثناء تتواصل الهزات الارتدادية حتى اللحظة، حيث سجلت آخر هزة عند الخامسة فجرا، سبقتها هزة بقوة 4.7 على مقياس ريختر مساء أمس.
مفدت مونتي كارلو الدولية إلى شمال سوريا دينا أسعد، المديرة التنفيذية لراديو روزانا ومديرة المنتدى الأوروبي لتجمع وسائل الإعلان لينا الشواف تؤكد من غازي عنتاب أن المساعدات لا تصل بالتساوي إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، وأن السياسة تلقي بظلالها على المشهد الإنساني، فلنستمع إليها.
يجب أن لا تلقي السياسة على الوضع، ولكن للأسف هي تلقي، لأنه مثلا هناك العديد من المساعدات أو كثير من المساعدات الهلال الأحمر السوري لا تصل حتى في مناطق النظام. للأسف هناك الكثير من الفساد، وهذا الشيء كلنا نعرفه نحن السوريين، وأيضا في سرقات، وأيضا مع أنه يعني النظام بيقول أنه هو بيوزع، ولكن حتى بقلب مناطق النظام فهو بيخلي مناطق تأخذ مساعدات ومناطق أخرى يمنع عنها المساعدات، لذلك لا تصل فعلا بالتساوي لكل العالم. بالنسبة للتحركات، يوجد الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة ومنظمات الطبية مثل أوسم، مثل سامز، مثل أوتشا، مثل WHO، كل هدول يعني تحركوا، ولكن فعليا يعني الناس لسه ما صحيت من الصدمة لليوم.
لينا الشواف مديرة المنتدى الأوروبي لتجمع وسائل الإعلام متحدثة إلى سعد الصابري. وبحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عرضت 45 دولة إرسال مساعدات موجهة بشكل أساسي إلى تركيا. وفيما تنجو طفلة حمت أخيها لمدة 17 ساعة تحت الأنقاض في سوريا، تولد رضيعة بعجوبة تحت الركام بعد موت والدتها في تركيا. إلى تركيا حيث لا تزال تصل المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ الإضافية والمعدات والمواد الغذائية. وللمزيد عن المشهد هناك ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في تركيا حسن الطهراوي. حسن، بعد التحية، كيف تصف لنا مشهد عمليات الإنقاذ في الجانب التركي؟
عمليات الإنقاذ تواصل ميسا، رغم أن هناك صعوبات طبيعي تحول دون تقدمها بالشكل المطلوب. المساحة الجغرافية الواسعة التي ضربها الزلزال، وهي نتحدث عن 10 محافظات من محافظات تركيا الأساسية، نتحدث عن أكثر من 13 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من هذا الزلزال. لكن يعني هناك بدأت فرق إغاثة وفرق مساعدات من كثير من 14 دولة في العالم، دول أوروبية وبعض الدول العربية وصلت إلى تركيا، وهي ستعمل مع فرق البحث والإنقاذ التركية التي تعمل في تلك المنطقة. أيضا تركيا أعلنت أن 18,000 من وحدات الجيش التركي بدأت تساعد في عمليات البحث وإنقاذ ورفع الرقام، بالإضافة إلى 10,000 من قوات الأمن البوليس التركي أيضا يساهم في هذه العمليات. لكن الوضع بالطبع يعني حجم الدمار الموجود في تركيا والمساحة الجغرافية الواسعة يظهر بشكل واضح حجم هذه الكارثة الموجودة في تركيا، والذي وصفها الرئيس أردوغان بأنها الأكبر ليس في تاريخ تركيا، ربما أيضا على صعيد المنطقة.
شكرا جزيلا لك مراسل مونتي كارلو الدولية في تركيا حسن الطهراوي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أضاف أن هناك حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في 10 محافظات في جنوب شرق البلاد. الهزات الارتدادية أصبحت مصدر قلق شديد للسكان، ولكن أين تكمن خطورتها الحقيقية؟ سؤال أجاب عليه الباحث في علم الجيوفيزياء ومختص علم الزلزال الزلازل الياس عطف. نستمع إليه.
الهزات الارتدادية تولد كفي طلع الطاقة اللي كانت موجودة على الفالق لما طلعت الحدث الزلزالي الأساسي، وهالهزات الارتدادية ممكن تمتد لفترات طويلة. كل ما كان الحدث الزلزالي الأساسي كبير، كل ما تضل تطلع هزات ارتدادية فترة طويلة. نحن هون عنا حدثين زلزاليين كتير كبار، فعنا أيام وأسابيع من فترة الهزات الارتدادية، ولكن مع الوقت قدرت هالهزات الارتدادية تضعف. يعني نحن بلشنا بحدث قوة 7.5 7.8، يعني عم توقع هزات ارتدادية توصل للستة 6.5 وما دون. خطر اللي بتشكله اول شيء هي امتدادها بالوقت، يعني حتضلها نحس فيها. ثاني شيء هي الابنية اللي كانت تعرضت للهزات الاساسية ضعضعت، حتى لو كانت ابنية متينة بتكون ضعضعت من قوة الهزة الاساسية، فتجي الهزة الارتدادية بقوة اضعف ممكن توقعها. العامل الثالث والأساسي هو الهلع اللي ممكن تتولده عند البشر، لأنه بيكونوا عاشوا هول الكارثة الأولى، فهالشي بيعيق كتير من حركة العالم وقدرتهم على التفاعل مع المحيط تبعهم، وبيعيق كمان عمل الإغاثة أجهزة الإغاثة، لأنه وجود الأبنية المتضعضعة بتزيد من خطر التدخل بالأماكن لمساعدة الضحايا وانتشارهم.
استمعنا إلى الياس عطى الباحث في علم الجيوفيزياء والمختص في علم الزلازل متحدثا إلى ريت تخوري. كشف الجيش الإيراني عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. المزيد من التفاصيل مع علي منتظري من طهران.
كشفت القوة الجوية في الجيش الإيراني عن قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض في إعلان هو الأول من نوعه لهذه القوة. حسب الإعلان فإن قاعدة أوقاف 44 ستكون مقراً للعمليات الجوية التي ستقوم بها المقاتلات الإيرانية الجديدة. حسب الإعلان الرسمي فإن هذه القاعدة الكبيرة هي واحدة من أخريات يستخدم الجيش الإيراني لصون أسلحته ومعداته من رصد رادارات الأعداء، لكن هذه القاعدة مصممة خصيصاً لمواجهة قنابل خارقة تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل. الإعلان أن هذه القاعدة بالتزامن مع المناورات الأمريكية الإسرائيلية يحمل رسائلا واضحة لخصوم طهران لم يخفيها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي صرح بوضوح اليوم أن بلاده لن تتوانى أن ضرب أي قاعدة عسكرية تنطلق منها أهداف معادية في أي بلد كانت. المراقبون يتوقعون أن هذه القاعدة ستستقبل طائرات سوخوي 35 القادمة من روسيا قريبا، مما يعطي لهذا الإعلان بعد الاستراتيجي المضاعف في ظل توتر إقليمي ودولي معقد. علي منتظري، تهران، مونتي كارلو الدولية.
ومن مالي عرض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساعدة موسكو لدول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة ما وصفه بالعنف الجهادي خلال جولته الأفريقية المستمرة هجيرة بن عدة.
لافروف تعهد بمساعدة مالي على تحسين قدراتها العسكرية في محاربة الإرهاب، كما تعهد بمواصلة مد اليد للعون في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه. وأشار لافروف إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مشاريع واعدة في مختلف المجالات في مالي، التي أكد وزير خارجيتها عبد الله ديوب أن زيارة لافروف الموسومة بالتاريخية تنسجم مع ديناميكية جديدة تتمثل في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية لمالي. فلماذا هذا الاهتمام الروسي بالمنطقة الأفريقية المختصة بالشأن الأفريقي؟ ومديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني.
روسيا ثبت لديها أهمية الدول الأفريقية عبر علاقات عسكرية وأمنية واقتصادية، وعبر امتناع الكثير من الدول الأفريقية عن التصويت ضدها في موضوع غزة وأوكرانيا في الأمم المتحدة. تعزيز علاقاتها بمالي يستقطب دول أخرى ربما من بينها بوركينا فاسو وغيرها، وبالتالي هي تسعى بالفعل لتثبيت أقدامها وملء فراغات لقوى أخرى دولية تنسحب من هذه المنطقة أو هي صارعها الآن على النفوذ في دول الساحل بالذات والقارة الأفريقية عموما.
زيارة لافروف إلى مالي تأتي في أعقاب دعوة أممية لإجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحتمل أن القوات المسلحة في مالي ارتكبتها بالشراكة مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
جولة لافروف تأخذه فيما بعد إلى السودان بموازاة ترقب وصول مبعوثين دوليين إلى الخرطوم على وقع الجدل حول الاتفاق الإطاري. يوم جديد من التعب الواسع في فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نجوى أبو الحسن.
تعطل النقل العام والمدارس خلال هذه الموجة الثالثة من الإضرابات، وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي، وكانت النقابات قد دعت إلى النزول للشوارع والتصعيد لأن ذلك بات ضروريا كما قالت، نتيجة إصرار الحكومة على صم أذانها، وهو ما عبر عنه أحد المتظاهرين.
أعتقد أنهم يستخفون بعقولنا، يتحدثون عن تشاور مع النقابات، ولكن هذا ليس صحيحا. لازمني 7 سنوات كي أتحول إلى رجل خيبت أماله الماكرونية.
مواطنة أخرى أعربت عن قلقها على مستقبل النظام التقاعدي برمته.
نحن في تراجع دائم، أتساءل إذا كنت سأنعم يوما بنظام التقاعد. هذا مقلق حتى بالنسبة لأهلي، يطلب منهم العمل لمدة أطول في ظروف عمل صعبة. صراحة الاستمرار بالعمل حتى 64 غير معقول.
الفرنسيون يرفضون في غالبيتهم العمل لعامين إضافيين، لكن الحكومة لا تبدي استعدادا للتراجع عن مشروعها، معتبرة أن رفع سن التقاعد إلى 64 وحده كفيل بالحفاظ على ميزانية واحدة من أكثر أنظمة التقاعد سخاءً.
المخاوف الأوروبية حيال خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحرك من أجل المناخ في صلب لقاء بين وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني ريتا خوري.
في الوقت الذي يقترب فيه الاتحاد الأوروبي من وضع اللمسات الأخيرة على رده على قانون خفض التضخم الأمريكي، توجه وزير الاقتصاد الفرنسي والألماني إلى واشنطن لبحث تأثير هذا القانون على الصناعات الأوروبية، إذ تثير الإعفاءات الضريبية وإجراءات دعم مصادر الطاقة النظيفة توترا بين الولايات المتحدة وأوروبا. الوزير الألماني يرى أن اتخاذ الحكومة الأمريكية خطوات ضد الاحتباس الحراري عبر قانون خفض التضخم لاقت نجاحا كبيرا، إلا أنه شدد على وجوب حل الجزء الذي يتسبب بمشكلة. ورغم تأكيد جو بايدن أن قانون خفض التضخم لم يهدف إطلاقا للإضرار بحلفاء الولايات المتحدة، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق كذلك من الأضرار التي قد تنتج عن انتقال الشركات من دوله طمعا بالدعم الأمريكي. وفي مسعى لمواجهة تهديد الصناعات الأوروبية، وبعد زيارة واشنطن يعقد القادة الأوروبيون قمة لتحديد رد على الإجراءات الأمريكية.
ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 5400 شخص وعشرات آلاف الجرحى. الرئيس التركي يتحدث عن 45 دولة عرضت المساعدة بشكل أساسي إلى تركيا. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، تمتلكها أيضا